إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الموحدين، إن من شعائر الإسلام الظاهرة ومعالمه الشريفة الفاخرة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلقد رفع الله تعالى ذكر الأمة المحمدية وأعلى شأنها في الخلق والبرية لما تقوم به من أمر الناس بالمعروف والصلاح والخير والهدى، ونهيهم عن المنكر والفساد والشر والردى. قال ربنا سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله سبحانه وتعالى بهذه الشعيرة وحث عليها وجعلها من وسائل تحصيل الفلاح في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهي من صفات المؤمنين التي امتدحهم الله رب العالمين بها، فقال: والمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهي معشر المسلمين من أعظم أسباب التمكين والسيادة في الأرض. قال ربنا سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها المؤمنون، إن القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب انتشار الخير وانحسار الشر، فيها تنعم المجتمعات بالخيرات وتتنزل عليهم من الله البركات والرحمات، وينشأ الناشئ منهم في أخلاق حميدة وسجايا مجيدة. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الشعيرة ووجه أمته للقيام بها قدر الاستطاعة. فعن عائشة رضي الله عنه قال رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه الإمام مسلم. وهنا في هذا الحديث بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم منازل أو مراتب إنكار المنكر، فأولها لمن له سلطة وحكم وسيادة وقوة وفق الضوابط الشرعية، من رأى منكم منكرا فليغيره، فلا يدعه بل ينزعه ويغير المنكر إلى حسنة أو ليزيل المنكر، وهذا لمن له السلطة كالحاكم في بلده أو الوزير في وزارته أو رب الأسرة في بيته أو المرأة في بيتها، فلتغير المنكر إذا رأته بيدها. ثم بيَّن صلى الله عليه وسلم المنزلة الثانية لإنكار المنكر، قال: فإن لم يستطع، أي فإن لم يكن من أهل السيادة والسلطة ومن ليس له سلطان على من فعل المنكر، فإن لم يستطع فبلسانه، وهو بيان الحق بالدليل والذكر والموعظة الحسنة والنصح الوجيه وبالآداب الشرعية المرعية، أن يبين أن هذا الأمر منكر، والدليل قوله كذا وقوله كذا كانت آية أو حديثاً عنه صلى الله عليه وسلم. ثم بيَّن عليه الصلاة والسلام المرتبة الثالثة من إنكار المنكر، قال: فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فليكره هذه المعصية بقلبه ولا يقرها ولا ينظر إليها كأنها أمراً اعتيادياً. ثم بيَّن عليه الصلاة والسلام أن هذه المرتبة الثالثة أضعف الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عباد الله، إن ترك هذه الشعيرة المباركة يورث اللعنة والإبعاد عن رحمة الله سبحانه. قال ربنا جل جلاله وعظم سلطانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلبئس ما كانوا يفعلون. وهو سبب من أسباب وقوع العقاب على الأمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من غير حلف ولا أيمان، لكن ليبين عظم الأمر فأقسم عليه الصلاة والسلام فقال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم، رواه أحمد والترمذي. أي ثم لتدعون الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب لكم. والمنكر عباد الله إذا وقع بين الناس ولم ينكروه أضر بجميعهم. فعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله، قال سبحانه: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب، رواه أبو داود والإمام أحمد صححه الألباني. بيّن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هناك من الناس من سيقرأ هذه الآية على غير ما أرادها الله، أي يستدل بقوله تعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية نعم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يعني السكوت عن إنكار المنكرات، ولا يعني السكوت عن الأمر بالمأمورات والواجبات، وإنما لا تتقطع نفسك ولا تتحسر حسرة شديدة توقعك عن البعد عن فعل الخيرات إذا رأيت المنكرات في كل مكان، ولا تنصح الناس وألا أن تسكت عليهم، ليس هذا المراد، وإنما عليك البيان وإنكار المنكر والأمر بالمعروف. ثم لا يضرك من اهتدى إذا هدى، ولا يضرك من ضل إذا ضل، هذا هو المراد من الآية. وبعض الناس إذا جئته لتنكر عليه أو لتأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر قال عليك نفسك، ما عليك في غيرك، فلتترك الناس وشأنهم، للناس رب يحاسبهم، فلا تترك الناس، فلا تتدخل في شؤون الناس، ولا تتدخل في الأمور الخصوصية، هذه حرية. لا، ثم لا، ثم لا، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمصلحتك أنت أولاً يا من وقعت في المنكر، ثم لمصلحتي أنا أني رأيت المنكر، فإن لم أنكر عليك هذا المنكر ولم آمرك بالمعروف ولحقني في ذلك العقاب والإثم والسيئات. ثم لو تركنا كلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليوشكن أن يعمنا الله سبحانه وتعالى بعقاب من عنده ثم ندعوه جل وعلا فلا يستجيب لنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال بلال بن سعد رحمه الله: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا أعلنت ولم تغير أضرت بالعامة. أيها المسلمون، لا ينبغي للمسلم أبداً أن يتردد في القيام بهذه الشعيرة حباً للدنيا ومخافةً من كلام الناس ولومهم. قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد رحمه الله: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن ربك جل وعلا بأن ترى ما يسخطه فتتجاوزه لا تأمر فيه ولا تنهى، خوفاً ممن لا يملك لك ضراً ولا نفعاً. وقال رحمه الله: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف به ولم يطعه. وقال عروة بن الزبير رحمه الله: إذا غشيتكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، فعند ذلك لا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والصلاة والسلام على النبي محمد، ما تعاقب ليل وتبعه نهار أبداً. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا رحمكم الله أن أجسادكم على النار لا تقوى. إخوة الإيمان، ينبغي لمن أراد أن يقوم بهذه الشعيرة المباركة أن يكون عالماً بما يأمر به وينهى، رفيقاً بالناس، رحيماً حليماً. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالأساليب النافعة والطرق الناجعة. أبصر صلة ابن أشيم رحمه الله رجلا قد أسبل إزاره، يعني جعل ثوبه تحت كعبيه، وهذه من كبائر الذنوب كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما كان أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ومنها قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو حرام، إلى غيرها من الأحاديث التي تبين شنيعة هذا الأمر. ثم إذا جره خيلاء وكبرياء وتكبر وتجبر كان الإثم أعظم، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. هذا صلة بن هشيم رحمه الله رأى رجلا مسبلا إزاره ثم قال له: يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. قال: فما ذلك يا عم؟ كأنه يقول: مر وأبشر. قال: يا ابن أخي ترفع إزارك؟ قال: نعم ونعمة عيني، يعني والله لا أفعلن. ورأى محمد بن المنكر رحمه الله رجلا مع امرأة في خراب وهو يكلمها فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه إياها. عباد الله، كل أحد منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن هذه الشعيرة ليست منوطة بمؤسسة من المؤسسات أو بجهة من الجهات، بل هي لكل مسلم بنفسه. إذا رأى أن هذا منكرا وعنده علم من الدين بينا وعنده علم بحال المدعو وبحاله، فحينئذ يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. ولا يزعلن أحد أن أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فكلنا معرضون للوقوع بالسيئات، ورب البريات أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أننا جميعنا سنقع في الزلل والخطأ. قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطاؤون التوابون. فلا تزعلن إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، وإن كنت ممن يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه الشعيرة عباد الله كل منا يأمر بها وينهى، كان كبيرا أو صغيرا، والدا أو ولدا، أميرا أو مأمورا، إلى أنه ينبغي للمسلم أن يراعي فيها الأداب الشرعية والطرق النبوية في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وينزل كل ذي حق حقه الشرعي. فمن أراد مناصحة السلطان على سبيل المثال وهو الحاكم للبلد أو من ينوب عنه ممن له سلطة وولاية، فعليه بسلوك الطريقة النبوية. فعن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وصححه الألباني. ومن أراد مناصحة الوالدين فعليه بالطريقة التي هي أحسن. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، قال يأمرهما إن قبلا وإن كرها سكت عنهما حتى لا يضجرهما. كل ذلك حسب الطرق الشرعية عباد الله، وما أوقع الخوارج في الضلال المبين والخروج عن صراط الله المستقيم إلا أنهم أرادوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير الطريقة الشرعية والسبيل المعروفة، حتى وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأشد الأوصاف المهلكة. فعن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني لهم أدلة يستدلون بها، قال يقولون من خير أقوال البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، رواه الإمام البخاري. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك قيوم السماوات والأرض وخالقهما، اللهم لا إله إلا أنت، نسألك أن تصلحنا وتصلح مجتمعنا. اللهم اهد شبابنا وشابات المسلمين لكل خير وصلاح، وجنبهم سبل الردى وطرق الشيطان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا هيئ لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وابعد عنهم بطانة السوء التي تأمرهم بالمنكر وتنهاهم عن المعروف. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.